بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين، قال: بيده، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، وأذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف وأغلظ على المنافقين بالكلام، وهو مجاهدتهم. وعن مقاتل والربيع مثله. وقال الحسن وقتاده: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال، لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه الأقوال التي ذكرها فيما يتصل بالمنافقين إنما اختلفت بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه مقاتلة بل ولا قتل لأحد من المنافقين، كما هو معلوم في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم. فقوله جاهد الكفار هذا واضح، يشمل جميع أنواع الجهاد: الجهاد بالقتال، وقد جاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، والجهاد أيضا بالحجة والبيان كما قال الله تبارك وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني القرآن. فهذا كله واقع منه عليه الصلاة والسلام، ولا إشكال في هذا، ولم يختلف السلف في هذا الجزء من تفسير الآية، وإنما الكلام جاهد الكفار والمنافقين. فهنا هذه الأقوال التي ترونها، قال: واغلظ عليهم، فقال ابن مسعود: جاهد الكفار، قال: بيده، فإن لم يستطع فليكفهر بوجهه. جاهد الكفار والمنافقين بيده، كيف يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين بيده؟ بعضهم فسره بإقامة الحدود عليهم، وبعضهم قال إن الذين كانوا يقارفون ما يوجب الحد إنما كان يقع ذلك من المنافقين، وهذا غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة التي زنت أخبر عن توبتها العظيمة أنها لو قسمت كما في بعض الروايات بين 40 من أهل المدينة فلوسعتهم. وقال وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ فمجاهدة المنافقين هنا يقول ابن مسعود فإن لم يستطع فليكفهر بوجهه، ذكر هذا بعد الجهادين، جهاد المنافقين وجهاد الكافرين. بالنسبة للكافر، الكافر المحارب يجاهد باليد، فإن لم يمكن فإلى آخره، لكن الكافر غير المحارب، هل المسلم مطالب بأن يكفهر بوجهه؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفهر في وجوه الكافرين؟ الجواب لا. يبقى الكلام في المنافق. قال ابن عباس أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، وأذهب الرفق عنهم. معلوم أن المنافقين تجرى عليهم أحكام الظاهر، يعني يعاملون بحسب ما أظهروا، يعاملون معاملة المسلمين، فإذا ظهر منهم شيء فإنهم يعاملون بمقتضى، إن ظهر منه ردة وثبت ذلك عليه فإنه يقتل، كمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الله تبارك وتعالى أو نحو ذلك، إذا ثبت ذلك عليه فيجاهد هنا بإقامة الحد عليه، وإن سمع منه منكر من المنكرات فإنه ينكر ذلك عليه، وهذا من المجاهدة. فأهل النفاق وهكذا أصحاب البدع الغليظة وأشبه هؤلاء يغلظ عليهم إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، يعني كان المسلمون فيهم قوة، أهل السنة فيهم ظهور، فهذا الأصل، واغلظ عليهم لزجرهم وردعهم. وهكذا الذين يظهرون المنكرات ويتبجحون بها، يعلنون بها، لا يرعون، فإن هؤلاء أيضا ينكر عليهم ويغلظ عليهم لزجرهم وردعهم عما هم فيه من الغي. هذا هو الأصل، ولكنه إذا لم يمكن ذلك لضعف لدى أهل الحق فإن هذه الشريعة فيها عزائم ورخص، فينتقل بعد ذلك إلى الرخص. وابن جرير رحمه الله كان يرى أن الآية على ظاهرها جاهد الكفار والمنافقين، أنه لا فرق بين الجهادين، وأن المنافقين يجاهدون كما يجاهد الكفار إذا أظهروا كفرهم الذي أبطنوه، هم يخفون الكفر ويظهرون الإسلام، فإذا أظهروا كفرهم فإنهم يجاهدون كما يجاهد الكفار، لكنهم إذا تنصلوا من ذلك وأنكروه كما كان عبد الله بن أبي يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ثم حينما يسأل عن هذا يحلف أنه ما قال، فإذا كان كذلك فإنه يترك لا يقتل. وهذا مما يدخل في معنى الآية أنهم يقتلون إلى آخره إذا أظهروا الكفر، إذا أظهروا كفرهم، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين معاني القرآن، فالله يأمره أن يجاهد الكفار والمنافقين، أما جهادهم بالقرآن فلا شك أن الطائفتين يدخلون في هذا، ويبقى لكل طائفة من المجاهدة نصيب. فالكفار يجاهدون بالسيف والمنافقون لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم أو أن يقاتلهم، وإنما كان يكلهم إلى ظواهرهم، فالإنكار عليهم، زجر هؤلاء، الإغلاظ عليهم، كل ذلك مطلوب، كل هذا مطلوب. قال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم، الذي كما قلت حدا بهؤلاء العلماء رحمهم الله إلى القول بهذا، هو ما عرف من هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين. قال: وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم، هذا جزء من مجاهدتهم وليس ذلك فحسب. وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال، لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال. نعم، يعني كل ذلك من الجهاد بإقامة الحد وبالإنكار وإقامة الحجج والرد على فراهم وما أشبه هذا، كله من مجاهدتهم. يبقى جهاد واحد هو الذي لم يقع، وهو قتالهم، بل لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين القتل والقتال، لم يقتلهم لئلا يقول الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقتل أصحابه. وهذا على كل حال، حتى أولئك الذين أطلعه الله عز وجل على نفاقهم تركهم. نعم.
قال الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن منهم، ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، الجلاس بن سويد بن الصامت، وكان على أم عمير بن سعد، وكان عمير في حجره، فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين، قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير. فسمعها عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء، وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحني، ولئن كتمتها لتهلكني، ولا إحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس، فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قال ما قال عمير بن سعد، ولقد كذب علي، فأنزل الله عز وجل فيه: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزوع.
نعم، هذه الرواية جاءت من طرق متعددة، وأيضا مما ورد في هذا أن رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن كان ما يقول هذا حق فنحن كذا وكذا، يعني هذه الكلمة التي قالها، فنزلت الآية، وهي رواية أيضا تتقوم مجموع طرقها. وجاءت أيضا روايات أخرى في هذا المعنى. فهذا إذا كان يمكن أن يكون الحديث فيه عن قضية واحدة، تارة سمي فيها القائل وتارة لم يسمى، وهذا لا يخلو من بعد عند التأمل لألفاظ الروايات. وقد يكون ذلك في زمان متقارب، فيقال إن الآية أو الآيات عفوا إن الآية، ولربما الآية الأخرى أيضا، وهي قوله تبارك وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا، أنها نزلت بعد هذه المواقف جميعا إذا كان الزمان متقاربا، وإذا كانت هذه بينها تباعد فيمكن أن يقال بأن الآية نزلت أكثر من مرة، مرة في هذا ومرة في غيره.
نعم. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم
ظل الشجرة، في بعض الروايات في ظل حجرة. نعم.
فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني الشيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق.
أي رجل أزرق، العرب تطلق الأزرق أحيانا على أزرق العينين، أزرق العينين، وأحيانا يطلق الأزرق على من كان لونه يخالطه السواد، من كان لونه يخالطه، بخلاف الآن الاصطلاح الموجود عند بعض الناس أنه يقولون لي مثل هذا أخضر الذي فيه سواد خفيف. قال: ومن كان شديد السواد يقولون له أزرق، لكن هذا اصطلاح حادث، أزرق يعني شديد السواد، هذا موجود يعبر به في بعض النواحي ولكنه اصطلاح حادث.
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علامة تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاءه بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا، الآية. وقوله: وهموا بما لم ينالوا، قيل أنزلت في الجلاس بن سويد، وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا عفوا الجزء الذي في الآية السابقة ما تكلم عليه ولا لا؟ يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كفروا بعد إسلامهم، هذا يوضح الآية التي مضت بالأمس، وهي قوله تبارك وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وعرفنا أن المنافقين ما كانوا مؤمنين، وإنما المقصود بعد إيمانكم الذي أظهرتموه. وهنا قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهذه توضح المراد بالإيمان في الآية السابقة، الإيمان الذي أظهروه وهو إسلام الظاهر. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فكل هذا محمول على هذا المعنى، والله تعالى أعلم، أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، كفروا بعد إسلامهم، أي إسلام الظاهر. نعم.
أحسن الله لك. وقوله: وهموا بما لم ينالوا، قيل أنزلت في الجلاس بن سويد، وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في عبد الله بن أبي،
يعني عمير بن سعد الذي مضى في الرواية السابقة، لكن هذا يحتاج إلى إثبات، لا أعلم رواية صحيحة في هذا، وأسباب النزول موقوفة على النقل والسماع ولا مجال الاجتهاد فيها. وإذا كانت الرواية لا تصح، يعني في أنه هم بقتله فنزلت، فلا يقال إن هذا هو سبب النزول.
نعم. وقيل في عبد الله بن أبي هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا أيضا لا يعرف في رواية صحيحة. نعم.
وقال السدي: نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي وإن لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على كل حال كل هذه مراسيل كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأن أكثر المرويات في أو جل المرويات الواردة في أسباب النزول هي من قبيل المراسيل ما تصح. نعم.
وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال السير، وكانوا 14 رجلا. قال الضحاك: ففيهم نزلت هذه الآية، وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به، وعمار يسوق الناقة، أو أنا أسوقه وعمار يقوده، حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا 12 راكبا قد اعترضوه فيها. قال: فانتهرهم، فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فصرخ بهم فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله، قد كانوا متلثمين، ولكننا قد عرفنا الركاب. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزاحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها.
فيلقوه.
أحسن الله عليك. قال: أرادوا أن يزاحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. قلنا: يا رسول الله، أفلا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لا، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. ثم قال: اللهم ارمهم بالدبيلة. قلنا: يا رسول الله، وما الدبيلة؟ قال: شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك.
نعم. على كل حال وهموا بما لم ينالوا، كون هذا هو سبب النزول كما ترون الرواية ليس فيها شيء من هذا، يحتمل أن يكون هذا هو السبب، أنهم هموا بأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بمزاحمة ناقته حتى يسقط من العقبة. لكن على كل حال ليس عندنا رواية صحيحة في أن هذا هو سبب نزول الآية. نعم.
حدثنا أبو الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس.
من أهل العقبة ليس بيعة العقبة، وإنما العقبة هؤلاء الذين هموا بمزاحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى تبوك.
فقال: أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. فقال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 قالوا.
يعني 12 و3 كم صار؟ 15. يعني معناها أن هذا الرجل كان منهم.
وعذر 3 قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علمنا بما أراد القوم. وقد كان في حرة يمشي فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد. فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. وما رواه مسلم أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: أخبرني حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من نار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم. ولهذا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، أي من تعيين جماعة من المنافقين، وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره والله أعلم. وقوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سعادته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به، كما قال صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن.
لا، هؤلاء من المنافقين بعضهم يقول إن بعض من نزلت فيه هذه الآية كان له دية فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فأغناه الله بذلك، وهذا لا يحصر بهذا المعنى، وإنما أغناهم الله عز وجل بما فتح الله من الفتوح وما حصل ببعثه صلى الله عليه وسلم من إغنائهم بعد الفقر الذي كان هو الغالب على أحياء العرب، ففتح الله عز وجل قريظة والنضير وخيبر وما شابه ذلك، فصار هؤلاء كما أنه تجرى عليهم أحكام المسلمين في الظاهر يأخذون من الغنيمة إذا شاركوا في المعركة، ويأتيهم ما يأتيهم من الأموال والصدقات وغير ذلك، فصاروا أغنياء بعد أن كانوا عالة. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، قال وعالة فأغناكم الله بي. وهؤلاء من المنافقين عامتهم كانوا في المدينة إلا ممن حولهم من الأعراب، فحصل لهم الغنى بما فتح الله عز وجل به على المسلمين. وقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، هذا كقوله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله الآية، وكقوله في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا نعم، فإيمانهم هو سبب نقمتهم، وهذا ليس بعيب وليس فيه ما يوجب النقمة، وذلك كقول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، فهذا الذي يسميه البلاغيون بالمدح بما يشبه الذم في البيت الذي أشرت إليه آنفا. وهذه الآيات ترجع إلى هذا المعنى، وإن كان عند المنافقين أن ذلك بغيضا مكروها، فشاهد أن المؤمنين لم يصدر منهم ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب هذه النقمة من المنافقين، بل صدر منهم عكس ذلك، وهو أنه حصل لهؤلاء المنافقين الغنى، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن ابن جميل قد منع صدقته، قال وما ينقم ابن جميل إلا أن أغناه الله من فضله، يعني كان الواجب عليه أن يشكر وأن يخرج زكاة ماله.
وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب كقوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الآية، ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا أي بالقتل والهم والغم، والآخرة أي بالعذاب والنكال والهوان والصغار. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم، لا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا.
هنا قال فسر العذاب في الدنيا بالهم والغم، لماذا لم يفسره بغير هذا كالقتل مثلا أو المقاتلة؟ السبب أن ذلك لم يقع لهم، ما حصل، والله عز وجل وعده حق وصدق، وهم قد تولوا فلم يقع عليهم القتل، ففسر العذاب في الدنيا بما يحصل لهم من النقص في الأموال وما يحصل لهم من العلل والأوجاع في الأبدان وما يحصل لهم من الغم بسبب ما يفقدونه في هذه الدنيا من الأولاد وغير ذلك من المتع التي يتحسرون على فواتها. والله أعلم، يكفي هذا. عندكم سؤال؟ تفضل. نعم، يعني الأخ يسأل عن اللعن، وهل لنا أن نلعن أحدا؟ المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وذلك أن الشفيع والشهيد إنما يكون محسنا، فالشفاعة إحسان، وهذا اللعان، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، فحالهم لا يناسب ذلك المقام، مقام الشفاعة. ولعن من لعنه الله عز وجل على العموم والإجمال يعني من غير تعيين لا إشكال فيه، قل لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين وما أشبه هذا. أما لعن المعين فالذي عليه جمهور أهل العلم من أهل السنة أنه لا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن المعين. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما بأعيانهم، لعن رجالا بأعيانهم في القنوت، وبعض هؤلاء قد أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أيضا أنه دعا ربه أن يجعل لعن من لعنه، يعني من المسلمين، أن يكون ذلك رحمة وصلاة عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن في المعين لا يلعنه ولو كان كافرا في لعن المعين، فهو لا يدري بماذا يختم له. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، فهذا الذي عليه عامة أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم كابن الجوزي وطائفة إلى أنه يجوز لعن المعين، والمؤمن ليس به حاجة لهذا، ليس به حاجة. الذين يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن الإنسان يقول لعنة الله على من لعنهم، ممكن هذا، لكن الكلام في لعن المعين. نعم. الأخ يسأل هل يمكن الآن لأحد أن يهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء؟ الآن همه يمكن هذا، يمكن أن يكون ذلك الهم بأمر حسي أو أمر معنوي، مثلا من أراد أن يصل إلى قبره عليه الصلاة والسلام، تعرفون ما يذكر في التاريخ إن صح من محاولة في هذا. فالشاهد أنه لو أن أحدا هم بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جسده الشريف في قبره مثلا، هو لن يمكن من هذا، لكن لو أن فهذا يقال هم بما لم ينل، ويمكن أن يكون هذا الهم في أمر معنوي، كمن أراد أن يشوه سيرته عليه الصلاة والسلام و ينشر عنه مقالة سيئة أو نحو هذا، فيحصل خلاف مقصوده. وكانوا يقولون يدعونه صلى الله عليه وسلم مذمما، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فهم يسبون مذمما والله يصرف ذلك عنه، فيسبون مذمما، يسمون مذمم، فيصرف الله سبهم عنه إلى مذمم، وليس ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي شيء؟ نعم. ايش الاشكال؟ قال نزع عن كذا، يعني اقلع عنه، اقلع عن الذنب. الفرق بين القتل والمقاتلة ظاهر، ان القتل هو ازهاق الروح بفعل فاعل، هذا القتل، واما المقاتلة فلا تقتضي القتل، وانما هي مفاعلة بين طرفين. ولهذا يقال إن الطائفة الممتنعة عن شيء من شرائع الإسلام تقاتل ولا يقتلون. والمقصود بأنهم لا يقتلون يعني ما نأتي بهم واحد واحد ونقتلهم صبرا، فهذا قتل، وإنما يقاتلون حتى يكف هؤلاء عن، كذلك البغاة يقاتلون، ما قالوا يقتلون. طبعا أثناء المقاتلة قد يقتل بعضهم، هذا لا إشكال فيه، لكن حتى تنكسر شوكتهم. فإذا كسرت شوكتهم، تعرفون أحكام البغاة، لا يجهز على الجريح ولا يتبع من فر منهم، هذا المراد بالمقاتلة، يقاتلون من أجل إبطال هذا الأمر الذي اجتمعوا عليه وإضعافهم وكسر شوكتهم، هذه هي المقاتلة. واضح؟ يعرف المنافقين، أطلعه الله عز وجل عليهم. ومن أهل العلم من يقول إن الله أطلعه على بعضهم مثل هؤلاء أصحاب العقبة، ومنهم من يقول أطلعه على جميعهم، والكلام في هذا مع قوله تبارك وتعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم. هل المراد بهم أهل النفاق وما شابه ذلك، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بعض المنافقين. فبعض أهل العلم يقول هذا قبل أن يطلعه الله عليهم. كيف؟ لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويذكر أسماءهم إطلاقا، وإنما خص بذلك حذيفة رضي الله عنه. عمر وهو عمر كان يسأل حذيفة هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وكانوا ينظرون إلى حذيفة إذا صلى على الرجل صلوا عليه، وإذا لم يصلي عليه لم يصلوا عليه. نعم. لا، هو كما قال ابن مالك رحمه الله، وكلمة بها كلام قد يؤم. فالكلمة تطلق يراد بها الكلام، كلمة الكفر يعني الكلام الذي يكفرون به. ومن ذلك قالوا كلمة الكفر كقول عبد الله بن أبي في المريسيع، نعم، نحن حينما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال سم من كلبك يأكلك، وما أشبه هذا من العبارات، فهذا كله من كلمة الكفر. نعم، استهزاءهم، هذا الذي قال إن كان ما يقول حقا فكذا وكذا. نعم، نقموا، إيش معناها؟ نقم من كذا بمعنى أنه استعداه أو استفزه أو حمله على الإساءة والجناية والعدوان من النقمة، وهي ما يوجب الانتقام عند الإنسان من الكراهية والبغض والشناءة وما أشبه هذا. نعم. طيب، نعم، هو كما قال الله عز وجل جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهؤلاء الناس الذين يظهر منهم، نعم، الشر والسوء، الأصل الإغلاظ عليهم، هذا هو الأصل، إذا كان الناس يقوون على هذا الإغلاظ عليهم، فلا يعاملونهم بالحسنى واللطف واللين وما أشبه هذا، وإنما في الشدة والإغلاظ والزجر لكف باطلهم وردعهم عنه. هذا هو نعم لعل هذا يكفي. نعم أن إقامة حد الردة قصدك؟ لا لا هذه مسألة فيها كلام آخر. يعني تقول الآن أن إقامة حد الردة عليهم هو أظهر الأقوال هكذا؟ أي باعتبار أنه لا يجوز إسقاط حد الردة هكذا تقول؟ نعم. فهذا ليس بلازم على ما ذكرت، بالاعتبار أن هؤلاء ينكرون ويحلفون أنهم ما قالوا هذا اللي قاله ابن جرير، أنهم ينكرون هذا ويتنصلون منه. هذا جانب. الجانب الثاني، العلماء اختلفوا في عبد الله بن أبي. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حده مع الذين حدهم في الإفك، قصة الإفك، حد المرأة وحد ثلاثة من الرجال. فالمشهور أنه ما حد. لماذا ما حده؟ بعضهم قال كان يسعى فيه وينشره نقلا عن غيره، ولا يقول ذلك صراحة باعتبار أنه يقذف عائشة رضي الله عنها قذفا صريحا، وإنما كان ينقل ما سمعتم ما قيل ما سمعتم ما قيل، فقالوا بهذا الاعتبار ما حده. وبعضهم يقول ما حده من أجل ألا يحصل من ذلك، من جراء ذلك، مفسدة أعظم، يكون ذلك من باب ارتكاب أخف الضررين. وتعرفون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه في أهلي، فقام سعد بن زرارة وقال ما تعرفون، إن كان منا رسول الله قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بأمرك. فقام عليه سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كذبت، والله لا تقتله ولا تقدر على قتله وأنت منافق. فقام الآخر وقال أنت منافق تدافع عن المنافقين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم ويخفضهم وهو على المنبر. هذه مفسدة. فلو حده وهو رجل كان يصنع له التاج من أجل أن يكون ملكا على الأوس والخزرج إذا جلد، فقد يكون ذكره بعض أهل العلم. وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك حده لأنه كافر في الباطن من أجل أن يتضاعف ذلك عليه يوم القيامة. كل هذه الأوجه على كل حال لا تخلو من إشكال، كان إيش يغلظ عليهم، يعني لا يعاملهم كما يعامل أبا بكر وعمر، إلا من يتقى، إلا من يحسن إليه اتقاء لشره، من يحسن إليه اتقاء لشره. فقوله صلى الله عليه وسلم للرجل مثلا الذي قال له اعدل، قال ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويلك ويحك من يعدل إذا لم أعدل، لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فينكر عليهم مثل هذه الأشياء، يطلع عليكم رجل فلا تكلموه، ينظر بعيني شيطان. نعم. ولما هبت ريح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأخذ رجلا من المنافقين أنه يموت، وعظيم من عظمائهم. وهكذا ما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قبائحهم وصفاتهم ليحذرهم الناس، وما كان ينزل عليه من القرآن في هذا، حتى سميت سورة التوبة بالفاضحة والمقشقشة وما أشبه ذلك من الأسماء، لأنها أظهرت نفاق المنافقين وفضحتهم ومنهم فهذا كله من مجاهدتهم. لعل هذا يكفي.